الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل أن السداد من خلاص القول والعمل الواصل دروسه، ونستكمل القراءة في كتاب التوحيد شرح كتاب التوحيد شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وفرضنا في اللقاء الماضي من باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، حتى لو أن الذي يذبح نوى أن يذبح لله وأخلص النية لله، ولكن حسبه من الشر أنه ذبح بمكان كان يذبح فيه لغير الله عز وجل. ننتقل إلى باب آخر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب من الشرك أن نذر لغير الله تعالى. من الشرك أي من أنواع الشرك أن نذر لغير الله تعالى. وقال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيه مسائل، أي في الباب مسائل. المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. عشان كده لازم استوعبها العامة، لأن ده هو أصل الدين. أصل الدين أن الإنسان ما خلق إلا ليعبد ربه. طيب، ونريد أن نفرق بينهما: يعبد الله، والأمر الثاني لا يعبد إلا الله. المطلوب الثاني يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا عبد العبد ربه وعبد مع ربه غير ربه شرك مخرج عنه. وبناء على ذلك أصبح لزاما على كل مسلم يعرف أنواع العبادة حتى لا يصرف نوعا منها لغير الله. ونحن قلنا قبل ذلك لابد أن نفرق بين الأصل التوحيدي وبين المشايخ وبين صور التوحيد. أصل التوحيد إفراد الرب عز وجل بكل أنواع العبادة. صور التوحيد اللي هي العبادات التي أمرنا بها ربنا عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها النذر. يبقى أول شيء النذر عبادة، يبقى بناء على ذلك كونه عبادة، يبقى ما ينبغي أن يصرف لغير الله. طيب، صرفه المسلم لغير الله أشرك بالله سبحانه وتعالى، فالأكبر أو الأصغر هذا سيأتي، يعذب بجلي أو لا يعذب هذا سيأتي. يقول: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. الشرح: قوله باب من الشرك النذر لغير الله تعالى، منها هنا التبعيضية. قوله من الشرك النذر، النذر مبتدأ مؤخر والخبر قبله، وأصل الجملة النذر لغير الله كائن من الشرك، والشرك هنا المقصود به الشرك الأكبر. ولا شك أن النذر لغير الله شرك أكبر بالله جل وعلا. ووجه كونه شركا بالله جل وعلا أن النذر هو إنذار المكلف نفسه بعبادة لله جل وعلا، إما مطلقا وإما بقيد، فهذه حقيقة النذر. يبقى ضابط النذر يخبرنا إن المكلف بيلزم نفسه بعبادة إما مطلقا، يعني يقول مثلا إيه لله علي أن أصوم يومين، ده نذر، ولكن مطلق. مطلق يعني لم يعلقه على شيء، وإما أن يقيد فيقول لله علي أن أتصدق بمئة جنيه إن حدث لي كذا وكذا، يبقى أصبح اسم النذر إيه مقيد، وساعات بيسموه معلق. طيب، النذر المطلق والمعلق لا بد أن يكون لله عز وجل، ولا بد أن يكون، خذوا بالك، العبادة التي ألزم المكلف بها نفسه من جنس ما شرعه لما ربنا عز وجل. ومن أجل هذا في الحديث المشهور عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ورأى رجلا قائما في الشمس، فسأل عنه قال أبو إسرائيل كنيته، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليصمت، نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصمت. العلماء قالوا أن هذا الرجل فعل هذه الأفعال تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل ويتكلم وليتم صلاته. ركزوا معي يا مشايخ، مروه فليقعد وليستظل ويتكلم وليتم صلاته. العلماء الحديث في البخاري، العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن هذا الحديث فيه دليل على أن ما كان عبادة في موطن لا يلزم أن يكون عبادة في كل موطن. تاني، ما كان عبادة في موطن أو في موضع لا يلزم أن يكون عبادة في كل موضع. قواعد دي أرجو أن تستوعب وتكتب، لأن المسلم طالب العلم بالذات لن يتمكن من التمييز بين السنة والبدعة إلا بمعرفة هذه الضوابط. تقف على الضوابط تقدر تميز. يبقى ما كان عبادة في موضع لا يلزم أن يكون عبادة إيه؟ في كل موضع. ترجموها من العلماء من الحديث، قالوا أبو إسرائيل قام واقف تقربا إلى الله وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقعد، مع أن القيامة عبادة في الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل اللي هو المسيء في صلاته، قال فاستقبل القبلة، قم واستقبل القبلة، يبقى أصبح القيام ركن وعبادة، ولكن ليس في كل موضع وفي كل موطن أن يكون عبادة. أما كان عبادة في موطن لا يلزم أن يكون عبادة في موضع في موضع آخر. طيب، بعد ذلك الرجل نظر أن يقوم في الشمس تقربا إلى الله بقيامه للشمس. طيب، إذا احنا عاوزين بقى نشوف الفعل ده هو، هل يا ترى جاء به نص من كتاب أو من سنة أو من فعل أو من تقرير؟ لم يرد، يبقى بدعة. عشان كده كل من تقرب بعبادته لم يرد بها نص ابتدع في دين الله عز وجل. وده برضه مشاكل، يبقى هنا قيامه في الشمس بدعة دين الله، لمن لم يرد بها نص. كذلك أن ينظر الإنسان ألا يتكلم قط، هذا مخالف. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتكلم وكان يسأل ويجيب وكان يستفسر ويسأل هو ويجاب، فمسألة الإنسان ينعك هناك فرق بين إنسان يتحرص في كلامه ويحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما كان ربيع بن قتيبة يقول إني لا أعلم رجلا يقصد نفسه يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يبقى هذا أمر آخر. أما من الإنسان يندر ألا يتكلم مطلقا قطعا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله، إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله بعبادة يلزم بها نفسه اللي هي الندم، اللي هي الندم لابد أن تكون من جنس ما ورد به الشرع المطهر، يعني عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يبدأ يلزم نفسه به، يبقى لك أن تلزم نفسك بالصدقات، تلزم نفسك بالذكر، تلزم نفسك بالصلوات، تلزم نفسك بالاعتكاف، كل دي عبادات ورد بها النص الشرعي. أما أن الإنسان يخترع عبادة معينة يلزم بها نفسه ويتقرب بها إلى الله، هذا هو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. يبقى هنا هذا الرجل أبو إسرائيل لما قال، لما وقف تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم لا يستظل في الشمس وقائم ولا يتكلم ويصوم، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عما ليس بمشروع وأمره أن يتم المشروع، مروه فليجلس وليتكلم ويستظل ويتم إيه ويتم صلاته. واضح يا مشايخ؟ عشان كده أريد أن تفرق أخي أكرمك الله بين نوعين من البدع، هي البدعة الإضافية والبدعة الغير إضافية. البدعة الإضافية يعني لم يدل عليها دليل من الشرع لا جملة ولا تفصيل، يعني ما فيش دليل خالص جاء يدل على هذه لا بالجمله ولا التفصيل. طب البدعه الاضافيه ما دل عليها الدليل من وجه دون وجه اخر. ومن اجل هذا عد العلماء ان من البدع البدع الاضافيه اللي هو يدل عليها الدليل من وجه، زي بالضبط كده مساله الذكر. الذكر عباده ومن اجل العبادات، ولكن كون المسلم يبدا يذكر الله عز وجل بطريقه معينه وبهيئات معينه وبعدد معين لم يرد به دليل هو الابتداع في دين الله، هو الابتداع في دين الله عز وجل. زي الابتداع في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والتعبير عن محبته والتعبير عن الاقتداء به والتعبير عن التمسك بسنته، كل هذه امور الشرع المطهر امرنا بها، واخد بالك؟ ولكن كون ان الانسان يخترع طريقه معينه من خلاله يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباع سنته بانواع من الاكل وانواع من الشرب وانواع من الزينه وانواع من الذكر لم يرد لها دليل، هو ده عين الابتداع في دين الله عز وجل. ورحمه الله على الامام الشافعي حينما يقول: لان يبقى العبد ربه بكل ذنب خل الشرك أهون عليه من أن يلقاه بشيء من البدع. كلام الشافعي، لأن يلقى العبد ربه بكل ذنب خلا الشرك أهون عليه وأيسر عليه من أن يلقاه بشيء من البدع. الله سبحانه وتعالى قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قال أهل العلماء: من أهل الأهواء، أهل البدع عياذا بالله. يبقى الشاهد من هذا في مسألة الندر، الندر عبادة، لا يجوز للإنسان أن يلزم نفسه بشيء من العبادات، أراد أن يحمل نفسه على طاعة معينة إلا من جنس ما شرعه ربنا عز وجل عليه. والصلاة يا أخوانا أن يكون الندر مطلق، مطلق يعني إيه؟ لله علي أن أفعل كذا، ولا يعنقهم على ذهاب مقرور او على حصول مرغوب، لان هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدلوا فان النظر لا ياتي بخير انما يستخرج به من البخيل. يعني بعض الناس ساعات بيعتلينا ان الانسان فينا مثلا ينزل به مقرور او تنزل به مليه او يشتد به مرض ويبدا يعني ياتيه خاطر، طيب انذر لله إن ندى الله مريضك أو كذا إلى غير ذلك لتفعلن كذا وكذا وكذا. خد بالك النوع الندر ده هو العلماء قالوا الأصل فيه التحريم، وقالوا ممكن أن يصل العبد هذه الطريقة من الندر إلى الشرك الأكبر. إن ظننا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى ندر العبد وأن الله ما فعل له ذلك إلا لما نظر العبد، غير صحيح. فالرب عز وجل فهو سبحانه وتعالى غني. نرجع للكتاب، يقول: ولا شك ان النذر لغير الله شرك اكبر بالله جل وعلا. ووجه كونه شركا بالله جل وعلا ان النذر هو الزام المكلف نفسه بعباده لله جل وعلا اما مطلقا واما بقيد، فهذه حقيقه النذر. وبالمناسبه يا مشايخ، وديت أرجو أن تكون حاضرة عند طالب العلم في متناول يدك في أي وقت. فتاوى دار الإفتاء المصرية متعددة وكثيرة في حرمة النذر إلى الأولياء وإلى قبورهم، فتاوى كثيرة جدا، فأرجو أن تكون في متناول يدك. الفتوى بتاريخها برقمها باسم المفتي. ليه؟ حتى نجابه الهجمة الشرسة على منهج أهل السنة والجماعة في التوحيد. أقول له: هيه، طب مش دي فتوى دار الإفتاء؟ ما الذي جد؟ والدين في شيء مستجد؟ الدين ثابت، والحلال إلى قيام الساعة حلال، والحرام حرام إلى قيام الساعة، ما الذي تغير وتبدل في دين الله عز وجل؟ يا ليه؟ طالب العلم يكون عنده هذه الأشياء في متناول يده. يقول ومما يدل أيضا على أن يقول ووجوهك مشركا بالله أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لله جل وعلا إما مطلقا وإما بقيد، فهذه حقيقة النذر. ومما يدل أيضا على أن النذر عبادته أن الله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ومدحوه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله جل وعلا ولا يكون محبوبا إلا وهو مشروع، وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات، بل إن الوفاء بالنذر واجب لأنه إلزام بطاعة الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. عشان كده السؤال المشهور قوي ولعله يقاله كثيرا، رجل نذر أن يذبح لله هل يجوز له أن يأخذ منه شيئا؟ أبدا ولا أي شيء، يعني يذبح مثلا الناقة أو يذبح البقرة أو الشاة ولا يأخذ منها شيء؟ لا، هو الذي ألزم نفسه، الشارع ما ألزمه، هو ألزم نفسه بأن يتقرب إلى الله بهذا الأمر. يبقى إحنا لما نيجي نتعامل مع سؤال أتاك من سائل في هذه الجزئية قل له نحن نلزمك بما ألزمت به نفسك، أما إن قال لله علي أن أذبح كذا وجزء لله عز وجل وجزء لآل بيت، خلاص أنت أنظرت ألزمت نفسك، فما ألزمت نفسك به فطبقه. نعم نصر
الله
خلاص نفس الحكم بالضبط. الصدقاء بنص التنزيلي إنما صدقاته للفقراء، هل هو من الفقراء؟ نعم. يقول فضل خلاص ما ألزم به نفسه يطبق. أخونا يقول إنه نظر أن يذبح شاة ويوزع نصفها ولكن هو لا يمتلك الشاة، بلك هل له أن يشتري بمبلغ نصف الشاة لحم ويوزعه؟ الجواب لا يحل له، هو متقيد كما قلنا، لأن خذوا بالكم الذبح نفسه عبادة، يعني ذبح النعم عبادة لله عز وجل. وعلشان كده مثلا إيه، نيجي مثلا في الأضحية، هل في الأضحية العبرة بالذبح أم بتوزيع اللحم يا شيخ محمود؟ بالذبح. ممكن تجيب مثلا خروف بثلاث أربع آلاف جنيه وتذبحه وتوزعه على الناس ما مالوش حتة لحم ياكلوه، كله مثلا شحم، يبقى هنا ما ينفعش تقول أيوم ما أنفع للفقير، ديت إيه؟ ديت عبادة، بدليل في الأضحية لابد أن تكون بعد الصلاة. واخدين بالكم شيء؟ يبقى مسألة الذبح نفسه وفي العقيق، واخد بالك العبرة بالذبح وليس العبرة بإيه؟ بمأكل باللحم، بدليل إن احنا عندنا في الأضحية اللي هو لابد من البقر سنتين، واخد بالك، ومن الغنم ستة أشهر، ومن المعز سنة. طب عندي بقرة ما جاوزت سنة ونص مثلا وفيها من اللحم الكثير لا تجزي، ليه؟ لأن المسألة إيه؟ تعبدية، لا لن ينال الله بحرمه ولا دماؤه ولكن يناله الايه؟ التقوى منكم. طيب ومما يدل ايضا على كون النذر عباده قوله وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم، وجه الدلاله محبه الله جل وعلا ذلك الذي حصل منه تعظيما له سبحانه وتعالى بالنذر، واذا كان كذلك فانه عباده من العبادات، فمن صرفها لغير الله جل وعلا كان مشركا بالله جل وعلا. طيب لو صرفها لله ولغير الله يا ابراهيم مشرك نفسه، لان احنا عندنا العباده لابد ان تكون لمن؟ لله. قلنا قبل ذلك فرق بين من يعبد الله وبين من لا يعبد الا الله. المطلوب الاول ولا الثاني اهم؟ الثاني، لا اعبد الا الله عز وجل باي نوع من انواع العبادات. يقول وها هنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام، وهو أن النذر مكروه قد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عنه فقال إنه لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، فكيف يكون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ والجواب أن النذر قسمان، ده التفصيل، ده التفصيل، وده يعني توجيه الأحاديث النبوية. نذر مطلق ونذر مقيد. طيب النذر المطلق هو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لله عز وجل هكذا بلا قيد، كأن يقول مثلا لله علي نذر أن أصلي ركعتين، وليس هذا النذر في مقابلة شيء يحدث له في المستقبل أو شيء حدث له فيلزم نفسه بعبادة صلاة أو صيام ونحو ذلك، فهذا هو النذر المطلق وهو إلزام العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا أو بعبادته، وليس هذا النذر هو الذي كرهه عليه الصلاة والسلام، بل النذر المكروه هو القسم الثاني وهو النذر المقيد، بيسموه مقيد أو بيسموه معلق على جلب محبوب أو دفع مكروه، وده اللي الشائع عند كثير من الناس، ودايما يا مشايخ مثل هذه الأمور لا تنشر إلا بتقصير ممن يدعو إلى الله، تقصير عشان كده من أسعده ربنا عز وجل باعتلاء المنبر والدعوة لدين الله أرجو أن يكون منظما لموضوعاته ومنسقا لوقته. أنت اتكلمت في إيه؟ إياك أن تقيس نفسك بإقبال الناس عليك أو بمحبة الناس لك، لا ده العكس، ده إذا أقبل الناس عليك وأحبوك توقف لعلك تداهم وأنت لا تدري. معايا أبو الناس؟ لعلك تداهم. ومن أجل ذلك قولي الكلام ده بحضر نفسي وإياكم، لأن المجتمع اللي احنا فيه سلوك القومي نذير شكر، نذير شكر. كعب الأحبار لما جلست وسأل أبو مسلم الخولاني قال له يا أبا مسلم كيف منزلتك في قومك؟ قال له أبو مسلم حسن، أنا نزلت حبيبي. قال له يا أبا مسلم إن التوراة تقول غير ذلك. قال وما تقول التوراة؟ قال تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه. قال أبو مسلم صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني لو أنت في بلدك فيها وفيها 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 وأنت تدعو إلى دين الله وكل الناس بتحبك، لا أنت ماشي غلط والله، أنت ماشي غلط وتداهم. ليه؟ لأن طبيعة الناس يرغبون من يكشف حوارهم وينبئهم على مساوئهم، دي العادة، دي العادة. وعشان كده وده الكلام ده بنكرره مرارا، إن أردت أن تكون مخلصا في دعوتك فانزع من قلبك الحرص على مرضات الناس. إحنا ما أتينا لنرضي الناس ولكن أتينا لنبين الأحكام الشرعية في سلوك القوم، ده مهمتك، ده مهمتك. أما أنك تداهم تحت إيه؟ تحت بقى مسمى مصلحة الدعوة وتأليف قلوب الناس، انت لحد امتى؟ انت مثلا مر عليك في مسجدك 5 سنوات ما تلفظت مرة واحدة عن التحذير من البدع او التحذير من المحرمات، طب ماذا تتكلم عن هذه الامور ومجتمع وحي يعني الناس فيه الى ابدي، تتكلم امتى؟ خد بالك يا اخوانا، لان كلما كان العبد مخلصا في دعوته كان أشد بيانا لأحكام الشريعة من غيره. سألت حرصك على مرضات الناس ونجمع والمسجد يمتلئ عليه وتأثر يعني أحاسيس الناس بكلامك، طب فين اللي أنت قلته؟ أنت اتكلمت في إيه؟ طب أنت عندك مجتمعك نصفه بينذر نذر مقيد ونذر معلق، دايما تبين الاحكام الشرعيه. عشان كده انا بقول لك ايه، انت في مسجد معين يكون عندك اجنده فيها كل ما تذكره في المسجد. وكل شهر ابتدى افتح الأجندة، أنا اتكلمت في إيه؟ أنا شرحت إيه؟ طب رد الفعل إيه؟ ويقول لك بعض إخواني تستشيرون بأمر أمر ديني إخواني، يعني هو الخلل جه من إيه؟ يعني من أين جاء الخلل في دعوتنا لشريعتنا في بلادنا؟ ولماذا بدأت البدع تنتشر وتطفو على السطح ونحن على قيد الحياة؟ يا إخواننا لابد من وقفة تأمل لكل واحد في دعوته لدين الله عز وجل، تدعو لأي شيء وما مدى استيعاب لأمور الشريعة كلها، لأن الشريعة ليست رجاء فقط وليست ترغيب فقط ولا ترهيب فقط، لا الشريعة شاملة بكل مناحي الحياة. الشاهد من هذا إن النذر المعلق منتشر، وهو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. يبقى لابد أن نبين الحكم الشرعي للناس، لأن فعلا وجود يعني مع عدم العزوف عن طلب العلم وتفشي الجهل، ممكن واحد من عامة الناس يظن أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مدرك. يعني لما قلت مثلا إيه لو شفى الله مريضا صدقنا بمائة جنيه وشفى مريضا، فأنت قلت هذا ربنا محتاجه، هذا عيادة من الشرك أكبر وقبح في الذات الإلهية. يبقى لابد من بيان مثل هذه الأحكام. طيب نرجع، يقول القسم الثاني وهو النذر المقيد، وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، وحقيقته أن يلزم العبد نفسه بطاعة لله جل وعلا مقابل شيء يحدثه الله عز وجل له ويقدره ويقضيه له، كأن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا، أو إن نجحت فسأصلي ليلة، أو إن عينت في هذه الوظيفة فسأصوم أسبوع. زي بالظبط واحد إيه بيجي على وظيفة معينة يقول لك أنا نذرت لو قبلت وتعينت وسددت كل شهر 25 من المرتب. طبعا هو شهر واحد والتاني بقى ايه الالتزامات كتير. طب لما في البداية يعني لما بتلزم نفسك بهذا؟ يقول فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على الله جل وعلا، فيقول يا رب إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك، وإن أنجحتني صليت أو تصدقت، وإن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا، يعني مقابلة للفعل بالفعل. هنا يا أخوانا يظهر أثر عقيدة القضاء والقدر في سلوك المسلم في مثل هذه الأمور. عقيدة القضاء والقدر تظهر، فقدر الله عز وجل ونزلت عليك بلية أو أصيب أحد من أقارب بمرض شديد، القاعدة الأولى أن تؤمن أن هذا القضاء له قدر. طيب الأمر الثاني أسعى بالأسباب، ومن أعلى الأسباب الدعاء لله عز وجل. أما مسألة النذر هذه لم ترد مطلقا، يعني لم ترد عن أحد من سلفنا الصالح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبلهم أنه نزلت به بلية فنظر لله أو تمنى خير فنظر لله، هذا لم يرد مطلقا أبدا، بل جاء النص الشرعي كما قلنا لا تنذر فإن النذر لا يأتي بخير. يبقى بناء على ذلك عقدت بها في القضاء والقدر أن الله قدر علي هذا، وكما قلنا مرارا وتكرارا ونزيد بيانا وإيضاحا، العبد لن يستسلم لمجريات القضاء والقدر عليه إلا بأمرين اثنين. الأول أن يعلم يقينا أن الله ما قدر هذا إلا الحكمة. الأمر الثاني أن يعلم يقينا أن الله عز وجل أرحم بك من أمك. من خلال هذين الأمرين ستسلم لما يقدره ربنا عز وجل عليك. يبقى أنا أسعى بالأسباب. الأسباب إيه؟ أروح بقى أذهب للطبيب أشوف المرض ده. طيب وقبل الطريق الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب دعوت الله فلم يشفى مريضا، وذهبت إلى الأطباء فازداد مرضا على مرض. الله سبحانه وتعالى ما فعل ذلك منك إلا لمحبتك إياه ولمحبتي لك، ولكنكم تستعجلون. ومن أجل هذا إياك تحذير لي ولك أن تقع في بلية وشدة ويتأخر حصول ما تريده، فتخالف الشرع استعجالاً لتحقيق غرضه. إياك إياك، يعني أنت مثلاً عملت مشروع معين ودرست كذا والكلام ده كله وبدأت ولا واحد جاي ولا بعت والبضاعة على كده والفلوس اللي معك راحت في البضاعة، خلاص ارجع إلى وصفة متعمل. ليس معنى ذلك تبدأ بقى تسلك مسالك اللي هم بيقولوا علماء الاقتصاد والسوق والكلام ده، لا أنت مقيد بشرع، أنت مقيد بشرع الدين، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله على قدر تمسكك بشرعه حاشا أن يتخلى عنك، ولكن يعني يشدد عليك إن صح التعبير لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. يبقى أسلك المسالك الشرعية، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث عند الإمام أحمد من رواية أبي أمامة البهلي قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي ويلحن من قال روعي، خطأ، إن روح القدس نفث في روعي إنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا بمعصية الله، فإنما عند الله يطلب بمعصية. واخد بالك؟ يعني كثير وكثير بيتعرض، يعني رجل يمرض مرض شديد ويذهب إلى كل الأطباء ومع ذلك ما فيش، كل الأطباء يقولوا زوجتك ما عندهاش حاجة، كل الإشعاعات بتقول كويس، ومع ذلك دائما مستلقية على السرير لا تصنع بأي شيء، فقال لك يكون عندها سحر وحوارات، والسحر له حقيقة عند أهل السنة والجماعة. طب نعمل إيه؟ ارقيها بما تيسر من القرآن، أنا لا أجيب، لا تريد الفاتحة، ولكن يجيب لها شيخ، هذا مخالف، ولا يجوز البنت بأي حد من الأحوال أن يقرأ أجنبي على امرأة بأي حد من الأحوال، ومن قال أن هذه ضرورة ينبغي أن يعاد أن يتعلم من جديد، لأن الضرورة تكون في العلاج الحسي وليست في العلاج المعنوي. وتبقى أخواننا، أما من قال أن الرجل الصالح هو الذي يقرأ فهذه مزلة أقدام، التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى قلبه 3 مرات. الشاهد من هذا كله ممكن الواحد فينا في حالة من حد يستبطئ ويبدأ يخالف الشرع. واخد بالك؟ يعني أذكر مرة من المرات وهذا الموقف لا أنسى أبدا أبدا، رجل تزوج بامرأة وحبس عنها ما استطاع أن يأتيها، فاستشار الناس وأنا من جملتي، فأشرت عليه قلت له يا ابني إلجأ إلى الله واقرأ على نفسك الفاتحة وعلى زوجك. ولما احنا قلنا اقرأ الفاتحة على نفسك وعلى زوجك وفكر مجرد ما يقول ولا الضالين أمين كل شيء يزول، زي ما الدكتور بيقول يا اخوانا اتقوا الله ربكم وغلاء الأصحاب من ذنوبنا، يقول لك خلاص انا اصلي الظهر عاوز اروح لاكس كيلو السكر بقى بجنيه، مين الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ هي المساله لا ابدا لا تنضح ابدا، هذا خطا. فالشاهد من هذا ان هذا الرجل الله يكون استبطا الفرج من الله، فبيتكلم مع ناس قالوا والله فلان الفلان متخصص في فك السحر، فبيقول له اياك اياك. المهم يعني حتى يزيد لي غما على غم، الساحر قال له اللي عندك كذا وكذا وكذا وحتى يزال عنك لازم تجيب لي زوجتك عشان ابجر بها حتى يزال عنك كل شيء، وديها له. تخيلين يا فندم كل هذا من الجهل ومن عدم نشر الحلم بين الناس. الشاهد من هذا اكرمكم الله أن العبد لا يستبطئ فرجه أبدا، والله سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى. ولما قالت اليهود سود الله وجههم في الدنيا يد الله مغلولة، الله رد عليه غلت أيديهم ولعنوا بالمقر، فإياك أن تظن أنك تسأل الله من فضله ويبخل عنك، إياك ولكن والله ما حبسهم إلا لمصلحتك، ما حبسهم إلا لمصلحتك. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إي والله، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وانظر إلى عجز الآية تتفق تماما الاتفاق مع بدايتها. شهد الظن سافلا معرض في الدنيا للابتلاء، فإذا وقعت في بلاء وشدة أيا كان فالجأ إلى الله، وإياك ثم إياك أن يحملك استطاعك لتفريج البلاء من الله أن تخالف الشرع. لا أبدا، خالف ليه؟ أنا لجأت للأزام الشرعي. الله سبحانه وتعالى مستجاب لحكمة يعلمها. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما تأبت عليه قريش ولم يقبلوا شيئا من دعوته وعرضوا عليه، والحديث صحيح، لما ذهب إليه عبد بن ربيعة، والقصة مشهورة حسنها العلامة الألباني وهي صحيحة، قال له: كنت تريد من هذا أن تدفع إليه مالا؟ القصة مشهورة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شيئا من ذلك. يبقى أنا لا أداهم في ديني من أجل شيء أزعم أنني أعمله لله، لا أبدا. ومسألة بقى المصلحة والمفسدة دي رجاء من أخير أتركها لليث بن سعد أو للشافعي، واخد بالك؟ ولست منهم، لأن دي مسائل ضرورات، ودايما الضرورة لا يقدرها إلا عالم مجتهد، واخد بالك؟ ويا ريت كلنا كده نعرف قدرنا وننزم غرزنا. يعني مثلا يروح يزور اوراق ليه؟ عشان يريد ادعو لدين الله عز وجل، زي بالظبط بيزور اوراق عشان يروح يحج خدمه حجاج. ما الذي دخل لك عليه؟ ومن الذي اذن لك في ذلك؟ هذا كله محرم ولا يجوز في شريعه الله عز وجل. واضح يا شيخ؟ والله افتاك واحد مثلا كابن تيميه او ابن رجب او الليث بن سعد، قال لك يجوز ان انت تروح تغير ورقه الجزار وانت بتخاف تذبح فرخ، واخد بالك؟ عشان تحج افتك كده العهده عليا. اما انك من نفسك، وان اي انسان غير مسلم العقل ينظر الى هذه المخالفات سيجد الصوره واضحه امامه، ما تحتاج الى مزيد وضوح ولا الى بيان. الشاهد من هذا كرمكم الله: نلجا الى الله بسلوك الأسباب المشروعة فقط، والله عز وجل يتولانا ويتولى أمورنا، عدا ذلك لا يحل الدم. تفضل يا شيخ.
أنا كنت بقول إن الناس التواصي على إيه؟ المفروض ما ننزلش. طب فرضا أنا نزلت لله
أعمل إيه؟ ما سيأتي حضرة.
يعني حضرتك مثلا أنا نزلت ولكن الشيء اللي أنا نزلته لسه ما استوفاش.
ها؟
ممكن أعود فيه؟
سيأتي بإذن الله. بس خلاص عشان الله بحسس. عاوز تقول حاجة يا أحمد؟
لو أنا خطيب يا شيخ في مسجد لا يمر جمعة أو جمعتان ويتكلم التوحيد وفي البدع، وعلى الرغم من ذلك أبو هذا المسجد يقول هل هذا أيضا ملام
أم لا؟ لا لا، بص يا أخي تفضل. أنا بقول يا أخوانا إيه؟ دايما مثل هذه الأمور لا أتهم أحدا بشيء أبدا، ولكن أنت أدرى بنفسك. يعني افترض أنك تصدع بالحق ولا تبالي ولا تخشى في الله لومة لائم، وكلما رأيت مكروها تكلمت فيه بما أوجبه عليك الشر، ومع ذلك أهل محلتك يقبلون عليك ويحبونك، فتفضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن اقصد ايه؟ بقول الكلام ده بينك وبين نفسك. هل انت فعلا بتداهي في بعض الامور ولو صغيره لترضي الناس؟ وغلفت مداهنتك المصلحه عاوزه كده؟ ودرك النفس ده يلزم عليا ده؟ هو ده اللي انا بركز فيه. واخد بالك؟ ما هو ممكن، لحظه بس، ممكن الواقع اللي انت فيه يلزمك مثلا ليس ثم داعي اتكلم في هذه الجزئيه في الوقت الحاضر. من الذي اذن لك في ذلك؟ ده اللي بركز عليه معاك. هل اذن لك في ذلك عالم مجتهد؟ وكلامه واضح، عالم مجتهد. أم مجرد داعية له جمهور طويل هو الذي أذن له؟ لا، لأن مسألة الضرورة كما عرفها علماء الأصولي فعل المحظور مع بقاء الحاضر. يعني أنا بفعل المحظور ودليل الحاضر مازال قائم، ده أنا بشرب الخمرة والدليل مازال قائم، هذا معنى الضرورة. فده ما تحتاج إلا عالم كبير فقيه يقول لك والله لا ما فيش داعي، إيه أنا عالم مجتهد أهو وبفتيه، ليس تم داعي أن تتكلم عن هذه الجزئية في هذا الوقت بالذات حتى لا تثير فتنة إلى غير ذلك. أما أنت من نفسك هو ده اللي بحذرك منه، لأن لما جعل بعضنا مفتيا في النوازل ترتب على ذلك كما ترتب دخل مجلس الشعب الفتوى ضل مضل، واخد بالك؟ وقال هو حزب اسلام وحزب نور والكلام كله تحت هذا الكلام، لا هذا مخالف ولا يجوز. الا اذا افتاك بذلك امام مجتهد اتفقت الامه على امامته وعلى جلالته. نرجع لكلامنا، يقول والنذر المقيد هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من البخيل، وحقيقته ان يلزم العبد نفسه بطاعه لله جل وعلا مقابل شيء يحدثه الله جل وعلا له ويقدره ويقضيه له، كان يقول مثلا ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اتصدق بكذا وكذا، او ان نجحت فساصلي ليله، او ان عينت في هذه الوظيفه فساصوم اسبوعا ونحو ذلك. فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على الله جل وعلا، فيقول يا رب إن أعطيتني كذا وكذا صمت لك، وإن أنجحتني صليت لك، أو تصدقت، وإن شفيت مريضي فعلت كذا وكذا، يعني مقابلة للفعل بالفعل. وهذا هو الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليها، فصار بما أعطاه الله من النعمة أو بما دفع عنه من النقمة كأنه في حس ذلك النادر قد أعطي الأجر وأعطي ثمن تلك العبادة. وهذا المعنى خاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون النذور، فإنهم يظنون أن حاجتهم لا تحصل إلا بالنذر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم إن من ظن أنه لا تحصل حاجاته إلا بالنذر فإن اعتقاده هذا محرم، لأنه ظن أن الله لا يعطي إلا بمقابل، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. نعم، يعني كان هذا الظن هو الصحيح وحاشا، فلماذا أعطى ربنا عز وجل الكفار والمشركين؟ واخد بالك؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جعلنا لما يدخلوا ورحمة لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبواب وصورهم عليها يتكئون وزخرفا. فين بقى المقابل هنا؟ وهم يكفرون بالرحمن وجعلوا له الولد والشريك. يقول وهذا سوء ظن بالله جل وعلا وسوء اعتقاد فيه سبحانه وتعالى، بل هو المتفضل المنعم على خلقه. فإذا تبين لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة. إيه معنى النذر المطلق يعني؟ أن يلزم العبد نفسه بعبادة من جنس المشروع بدون قيد. بلك يلزم العبد نفسه بايه؟ بعباده منها من جنس المشروع بدون ايه؟ بدون قيد. انا خلاص يعني شعرت كده بايه؟ بشيء من زياده الايمان، فقلت لله علي ان اصلي الليله من العشاء الى الفجر واستعين بالله واختم ثلث القران. طب ليه؟ ولا انا اشعر بالقرب من الله فاردت أن أنزل نفسه. خلاص نذر مطلق ليس فيه أي شيء. يقول فإذا تبين ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في المراهات. لكن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة فهو يدخل في هذا الإطلاق النذر المقيد، والجواب أن النذر المقيد له جهتان. الأولى وفاؤه بالنذر الذي ألزم نفسه به، فإنه يكون بدقة تعبدا لله عبادة من هذه الجهة فيما يظهر. هنا بيسأل عليه هو الرجل خلاص نذر منتهى خلاص أو في بنذري. الأمر الثاني جهة الكراهة المتعلقة بهذا النذر المقيد، وهي إنما جاءت لصفة الاعتقاد لا لصفة أصل العبادة. فإنه في النذر المقيد إذا قال إن كان كذا وكذا فلله علي نذر كذا وكذا كانت الكراهة راجعة إلى ذلك التقييد لا إلى أصل النذر، دل على ذلك التعليل حيث قال فإنما يستخرج به من البخيل. فلا إشكال إذن فالنذر عبادة من العبادات العظيمة، وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عمل المرء من الأعمال صرفه لغير الله جل وعلا شرك أكبر، وذلك أن الاستدلال نوعان. النوع الأول استدلال عام، أن كل دليل من الكتاب أو السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليل على أن كل عبادة لا تصلح إلا لله، فيكون الاستدلال بهذا النوع من الأدلة على تحريم النذر لغير الله وأنه شرك كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله وحده، وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا، وأن من صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك، والنذر عبادة من العبادات، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. والنوع الثاني من الاستدلال هو أن تستدل على المسائل بأدلة خاصة وردت فيها، كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة وردت في ذلك، وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون ما سواه بأدلة خاصة بذلك وردت بذلك، وكذا في استعانة في الاستعاذة ونحو ذلك. فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادات تفصيلا وإجمالا، وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر، يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال: الأول استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والنهي عن الشرك فندخل هذه الصورة فيها لأنها عبادة بجامع تعريف العبادة. الثاني أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة، ولهذا قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب هنا: باب من الشرك النذر لغير الله، واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر. وأما الآيات التي قدمها في أول الكتاب كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك أسأل قضى هنا قضاء كوني ولا شرع يا شيخ؟ أحسنت، قضاء شرعي. نحن قلنا القضاء الشرعي ممكن يقع وممكن تدين، أما القضاء الكوني لازم يقع لازم. فهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل يا ترى كل الخلق عبدوا الله؟ أبدا. فهنا يسميه قضاء شرعي. وكقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكقوله قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذه أدلة تصلح لأن يستدل بها على أن صرف النذر لغير الله شرك. فنقول: النذر لغير الله عبادة لله، والله جل وعلا نهى أن تصرف العبادة لغيره، وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. فنقول: النذر عبادة لأنه داخل في حد العبادة، لأن الله جل وعلا رضاه ومدح الموفين به. فالدليل الخاص إذن هو أن تستدل بخصوص ما جاء في الكتاب والسنة من الأدلة على النذر، ولهذا أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا الدليل التفصيلي، وفي أول الكتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة، وهذا من الفقه الدقيق في التصنيف ومن الفقه في الأدلة الشرعية، أن المستدل على مسائل التوحيد ينبغي له أن يراعي التنويع، لأن تنويع الاستدلال وإيراد الأدلة من عدة وجوه من شأنه أن يضعف حدة الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير الله وللشرك به جل وعلا. فإذا أوردت على الخصم مرة دليلا خاصا وطارة دليلا عاما ونوعت في ذلك، فإن هذا مما يضيق به المخاصم ويقطع حجته. أما إذا لم تورد إلا دليلا واحدا فربما أوله لك أو ناقشك فيه، فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة. ومن أجل هذا لا يكن كل همنا أن نناظر كل من خالفه قطعا، لا، كل هم اعرف الحق واعمل به، لأن فيه بعض الناس مولع بمناقشة المخالف، وبالذات على صفحات التواصل الاجتماعي، ويبدأ بقى يقول لك ده أنا دعوت واحد شيعي وواحد يهودي وواحد كذا وواحد كذا، وخطأ كبير. ده الأئمة الأكابر ما كان يجلس أحدهم للمناظرة مع الخصم إلا إذا أذن له شيخ. وما تنساش قصة طاووس بن كيسان مع ابنه لما دخل عليهم رجل من أهل المدينة، وطاووس بن كيسان ابن طاووس إمام ابنه بقى، دخل فرجه من المبتدعة وبدأ يتكلم في القدر. فقام ابن طاووس وقال لابنه: أي بني ضع أصبعيك في أذنك واجدد حتى لا يصل إليك شيء من كلامه فإن القلب ضعيف. ثم يقولون تعال بقى مناقشة، ده آخر شيء تفكر فيه أن تناظر خصمك. وإذا أذن لك شيخ والعارف تضيح تتكلم معاه وضح له المسألة. ليه أخواننا لأن احنا وأقول عن نفسي أصالة بضايقنا مزجان وتحريرنا للنساء تحريرنا ضعيف، وقل أن يستظهر أحدنا أكثر من دليل في مسألة واحدة، وإذا استظهرته سرعان ما يورد عليك الخصم إشكال في دليلك فتقف حيران. ودي إشكالية في هذه الحالة تضعف، وأصبحت في هذه الحالة أوتي الإسلام من قبلك. عشان كده ده آخر شيء تفكر فيه تنظر المخالف. خلاص قضايا واضحة، دي بدعة ودي بدعة معروفة، كلم معاه ليه؟ وتكثر من الجدل والندج معه لماذا؟ لعله يلقى على قلبك شيء ما تستطيع تتخلص منه. يقول: فإن هذا مما يضيق به المخاصم ويقطع حدته، أما إذا لم تولد إلا دليلا واحدا فربما أوله لك أو ناقشك فيه فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهة، أما إذا انتبه لمقاصد أهل العلم وحفظ الأدلة فإنه يقوى على مجادلة الخصوم، والله جل وعلا وعد عباده بالنصر. يعني في كتاب اسمه مختصر الصلاح المرسلة على الجهمية والمعطلة، الإمام ابن القيم رد على القائلين بوجود المجاز في اللغة من 50 وجه، ما جابش فيهم ولا آية من القرآن ولا حديث من حديث النبي، كله كلام اللغة 50 وجه. إن ما عجبكش ده خذ ده. وده بيدل على أن العالم متبحر ويفهم ما يدعو إليه. والله عز وجل وعد عباده بالنصر كما في قوله: إنا لننصره رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، وهذا قرأناه بين أيديكم: والعمي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين. وهذا صحيح، فإن عند العوام الذين علموا مسائل التوحيد وأخذوها عن أهلها عندهم من الحجج ووضوح البينات في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين. وقول الله تعالى: نعم. نعم. أي آية؟ والذين آمنوا في الحد ويوم يقوم الأشهاد. يا ظافر. 51. لا صححها. مش كده بس. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وجه الاستدلال به على كون النذر عبادة ظاهرة، وهو أن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر ومدحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوب له جل وعلا وأنه مشروع، وما كان كذلك هو من أنواع العبادة، فيكون صرفه لغير الله جل وعلا شركا أكبر. وكذلك قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن الله عظم النذر بقوله: فإن الله يعلمه، وعظم أهله، وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا. وقوله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوفاء بالنذر فقال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا فيه إجابة الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون طاعة، كأن يقول لله عليه أن أصلي كذا وكذا، هذا يجب عليه أن يوفي بنذره. وكذا إن كان النذر مقيدا كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله عليه أن أتصدق بمئة دينار، فهذا يجب عليه أن يوفي بنذره لله جل وعلا. وإجابة ذلك يدل على أنه عبادة محبوبة، لأن الواجب من أنواع العبادات، وأن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضا عبادة، لأن الوسيلة للوفاء بالنذر هي النذر، فلولا النذر لم يأتي الوفاء فأوجب الوفاء، لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. وأما المنع من الوفاء بالنذر المعصية الذي دل عليه قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فلأن إجابة المكلف على نفسه معصية لله جل وعلا فيه معارضة لنهي الله عز وجل عن العصيان. وإذا نظر العبد العصيان فإن النذر كما هو معلوم في الفقه قد انعقد ويجب عليه ألا يفي بفعل تلك المعصية، لكن يجب عليه أن يكفر عن ذلك كفارة يمين، ومحل ذلك باب النذر في كتب الفقه. طبعا ده خلاف بين أهل العلم، لو أن رجلا نذر ألا يكلم فلان وفلان هذا ليس من أهل البدع ولكن خصومة دنيوية بينهم، واخد بالك؟ فيعني ظلمه فيها، قال خلاص لله علي أن لا أكلمك أبدا. طيب الشرع المطهر أذن لك بثلاثة أيام، كون أنك ما استطعت أن تكلمه ضعف في نفسك أنت، وأما احتجاجك بعدم كلامك لأنك نظر فده نظر معصية لا يجوز لك أن توفي به، كما قال عز وجل لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، هذا لا يحل لك. طيب في هذه الحالة ماذا تصنع؟ قولين من أهل العلم، منهم من قال يجب عليه كفارة يمين وهذا هو الأحوط والأبرأ لدينه، ومنهم من قال ليس عليه شيء والأول هو الصواب. فالمقصود من هذا أن استدلال الشيخ رحمه الله بالشق الأول وهو قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه ظاهر في الدلالة على أن النذر عبادته، وكذلك في قوله ومن نذر أن يعصي الله فليعصي، حيث أوجب عليه كفارة يمين، فهذا يدل على أن أصله منعقد، وإنما انعقد لكونه عبادة، وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله عز وجل شرك أكبر بالله جل وعلا. فالنذر جل فالنذر لله عبادة عظيمة كما ذكرنا، والنذر لغير الله أيضا عبادة، فإذا توجه النذر لغير الله بالنذر فقد عبده، وإذا توجه النذر لله بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. فالنذر على أي حال كان لله أو لغير الله هو عبادة، ثم إن كان لله فهو عبادة لله جل وعلا، وإن كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغير، والله عز وجل أعلم وأعلم. طبعا لا ننسى إن كما قلت لكم في صدر الحديث إن دار الإفتاء المصرية تعد بالفتاوى بحرمة النذر إلى الأولياء، والصناديق الموضوعة في المقصورات وفي قبور الأولياء دلت الفتاوى دلالة صريحة على أن هذا شرك بالله، وأن من يأخذ من هذه الأموال من أكل الحرام. وذي كما قلت لك أرجو أن تستحضر هذه الفتاوى وتكون في متناول يدك. وأما ما يتضرع به البعض أننا ننظر لله ولكن أخذنا هذا وسيلة، هذا الذي زمه ربنا عز وجل في من قبلنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وعليه فلا يجوز مطلقا أبدا مثل هذه الأمور أن تفعل، فهذه العبادة ما ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل. ولا تضطر أخي المسلم بمن يفتي لمشروعية ذلك أو بحله من علماء السوء، فالله عز وجل أخبرنا بهؤلاء القوم وحذرنا منهم غاية التحذير، فثبت عن نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أنه قال لحذيفة بن اليمان لما سأله عن الشر الذي كانوا فيه، الحديث مشهور، فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره نعم خير وفيه دخل، فقال له حذيفة وهل بعد هذا خير من الشر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبكم لنا؟ قال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جدتنا، حتى عند مسلم من جدتنا يعني من بني آدم مش عفريت ولا حد، لا ده بني آدم من جدتنا. ثم قال ويتكلمون بألسنتنا لأهل العلم فيها قولان معتبران، القول الأول يتكلمون بألسنتنا أي بلسان عربي فصيح، تجده كده إيه لسي ويجيب العربي ولا يلحن قط في كلامه، تلاقيه يخلب الأنظار معايا يا فضل. هذا القول الأول. القول الثاني ويتكلمون بألسنتنا أي بالشرع، يعني يأتي بشبهات يطرحها على الناس له أب وهي فيها عم روح أضع في صندوق البلو ولا في صندوق قطع ليس فيه شيء مطلق، وإحنا بنحب الأولياء ونتقرب بمحبتهم إلى الله عز وجل كما يفعله أهل البدع في بلادنا وفي غيرهم من البلاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم الزلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل يا أخي. ليس عليك شيء، لأنك علقت النذر على شيء. هنا يقول رجل نذر أن يفعل لله عبادة مقيدة بشيء معين، وهذا الذي قيده ما حدث، ليس عليك شيء، ولكن دائما بنحذر إياك أن تفعل هذا مرة أخرى. تفضل يا أخي. قاعد علي؟ وتديها الجمع ليه؟ يعني صدق الأبي الفعل نفسه ما فيش فيه مشكلة، ولكن وديتها الجامع ليه؟ هل اللي في الجامع فقراء ومساكين؟ أبدا، ده كلهم ما شاء الله كله لابس هدوم صوف وطوائف مبسوطين ولابس نظارات وساعات، وما فيش واحد إلا معاها محمول طرش في الملك الفلوس. فما يستهلوش، لا ده تعطى للفقراء أكرمك. واضح يا شيخ؟ فضل يا شيخ.
من عايز اقول كده من الزبور من بعد الذكر من ارض الله لاهي، هل هنا الكتاب هنا قدريه ولا شرعيه؟
فين؟ لا قدريه.
ماذا يرد على المشبيل الذين يلبسون وراء استخلاف يعني هذا؟
لا دعك منهم الله يبارك فيك.
يعني الامر القدري مش
نعم
كوني.
تفضل يا احمد.
هل يستوي في الاجر من ياتي بطاعات المشروعه بدون نذر مطلق مع من يفعلها بدون نذر؟ يعني من نذر أن يطيع الله في فعل
المشروع،
وآخر يأتي بنفس الفعل
بدون نذر، لا يستويان. الذي أتى بالعبادة بدون نذر أعلى قدرا، أعلى قدرا عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. فضل شيء. ها؟ أنت لله عليه، لله عليه أولوية. لا العبرة باللفظ. العبرة باللفظ. أشرح. أقول بقول نذر ثم نذر لا يحل له، لا يجب عليه الوفاء بالنذر. إن لم يتمكن من الوفاء لعجز عليه كفارة يمين، تكاسلا يأثم ومرتكب المعصية.
هي كل شيء
هذا نظر في معصية، هذا نظر لا يجب الوفاق. أرجو أن نشتغل الوقت المتبقي في الأذكار الشرعية قبل المغرب، صلي المغرب إن شاء الله، ونكمل الدرس، صلي اللهم وبارك على